يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد البقية الباقية من العترة الهادية. فرحة الزهراء العظمى وحجة الله الكبرى إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا، ويسألون عن الطفوف وأسرارها. الحلقة 32. يا حسين،
خادم.
أنا خادم،
لا إن شاء الله خادم
للحسين. خادم الإمام الحسين
إن شاء الله،
خادم زوار الحسين
بزاير.
نعم
يا منطقة.
بس أنا خادم،
أنا ضرب بمبلغ مليون دينار. أنا عندي ضرب.
إيه
أنا ضرب بمبلغ اللي بيدك مليون دينار.
إيه
أنا راح أعطيك مبلغ مادي مليون دينار عراقي.
إيه مقابل شنو؟
أنت تدعم زيارتك أساسا ترجع
لي. مقابل شنو؟
مقابل تعب الخدمة مال الإمام الحسين وترجع لي. لما تعوف خدمة الإمام الحسين وترجع للبيت، لما تعوف الخدمة الحسينية، يا بس على شرط واحد.
شنو؟
إنه ترجع للبيت مرة زيادة. إنه هالستة غاية في الإمام. أقول لك ترجع ما
تفضل. لا يا عم، أخذ المليون إلك وروح، ولا تقول لي أعيف الإمام.
ملايين الدنيا كلها ما تغنينا عن هاي الخدمة. و وهذا اللقاء من تعطيني انت المليون، انا لو ادري بيه بهيش صيغه ما اسوي وياك لقاء.
ليش؟
لان احنا ارواحنا نعطيها للحسين.
اخ مشهد، لو تعطيني ملك الدنيا.
ليش عمو؟
ابو الحسين ما يتعادل بايمان.
ليش؟
ابو عبد الله ما ينعرف. عندنا غيره، هو جنة، هو كل شيء.
هذا الشيء ما صار ولا راح يصير. الحسين عزنا وشرفنا وكرامتنا الحسين، وإحنا الله خلقنا للحسين.
لا ما صار نتزحت يا ممش. لا شلون ما
سبب
ماشيين إحنا سيد الشهداء، مات على مود المذهب والدين.
زين
استشهد.
تفكر؟
لا والله ما أفكر. لا ما افكر والله. لا والله ما افكر.
بس بدنا مجاف
لا والله كلش.
اه
وعاد.
قول يا الله.
لا والله.
والله العظيم ما ابدله ملك الدنيا ولا ارجع. وحق الحسين ما ارجع.
مليون شنو؟ نعايفين بيتنا وعيالنا وجهالنا خدمة الحسين. مليون دينار يمشيني
الخدمة. خدمة الحسين فتشي ما لها مثيل. هو ضحى بكل شيء على مودنا، واحنا نخدم له 4 أيام 5 أيام نبيع حبيع.
انا جاي لابو الاحرار، شو ترجعني الدين؟ جاي جاي تغرم مالاتك ترجعني؟
بس اقول غيرك خذوه.
لا لا ما يحبون الحسين.
اكو ناس اخذوا المليون ورجع.
هاي بعد اكو ناس تدور دنيا ما تعرف الحسين هو شنو. الحسين حسين هو هذا ابو الوجود، ابو اللي خلانا نعيش، اللي خلانا نشوف اطفالنا، اللي هو ديمومة الحياة. الامام الحسين سلام الله عليه.
هذا هو الجزء 24 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. الكفالة الحسينية التي حدثتكم عنها في أول أجزاء هذا الموضوع ما جاء في الزيارة الحسينية المطلقة الأولى، بحسب تبويبي وفهرستي مفاتيح الجنان، حدثتكم عن مصادر الزيارة وأهميتها، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، إنما أريد أن أذكركم بتعريفها كي أدخل في موضوع جديد من تفاريع الكفالة الحسينية. هكذا تقول الزيارة الشريفة: نخاطب سيد الشهداء في زيارته، إن كان ذلك من قريب أو كان من بعيد، أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك، ألتمس كمال المنزلة عند الله، هذا أولا، وثبات القدم في الهجرة إليك، هذا ثانيا، والسبيل الذي لا يختلج دونك، لا يختلج لا يضطرب، والسبيل الذي لا يختلج دونك، إنني أريد السبيل الذي يوصلني إليك، كل هذا من أين ألتمسه؟ من أين أحصله؟ من الدخول في كفالتك التي أمرت بها، هذه هي الكفالة الحسينية، ألتمس كمال المنزلة عند الله أولا، وثبات القدم في الهجرة إليك يا حسين ثانيا، والسبيل الذي لا يختلج دونك، أريد سبيلا يوصلني إليك من دون اختلاج، من دون اضطراب، كل هذا يتحقق حينما أكون في الحاضنة الحسينية، الحاضنة الحسينية وقد حدثتكم عنها في برامجي السابقة، حينما أكون في الحاضنة الحسينية إنني أكون قد دخلت في دائرة الكفالة الحسينية، البداية من القلب، القلب هو الذي يقودني إلى الحسين، هذه الخطوات الأولى في الهجرة إلى أبي عبد الله، إنني أتحدث عن هجرة العقول، إلى حسين وعن هجرة القلوب إلى حسين وعن هجرة الضمائر والوجدان إلى حسين، لا أتحدث عن هجرة الأبدان، فهذا أمر يأتي في سياق هجرة العقول والقلوب إلى أبي عبد الله. هكذا نقرأ في مقدمات زيارة وارث، وزيارة وارث من الزيارات المطلقة أيضا، نزور بها من قريب أو من بعيد. يا حسين، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ها أنا بين يديك يا ابن رسول الله، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، هذا هو حالي المقر بالرق، إنني أقر بالرقية بين يديك، فأنا عبدك وابن عبيدك، وأنا عبدك وابن إمائك. المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم، إنني لا أخالفكم. هذا القيد يتعلق بالحوزة الطوسية القذرة، والتارك للخلاف عليكم، هؤلاء هم الذين يخالفون دينكم، ولذا فإن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من ولدك يا حسين هو الذي علمنا من أن مراجع هذه الحوزة أضر على الشيعة من جيش يزيد الذي قتلك يا أبا عبد الله، لأن الكلام هنا ليس عن نواصب سقيفة بني ساعدة، هؤلاء نواصب سقيفة بني طوسي. والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم بعد أن أعرض عن هؤلاء، فإنني أوالي أولياءك يا حسين والمعادي لعدوكم. هؤلاء هم سقيفة بني ساعدة، هذه هي الكفالة الحسينية. دققوا النظر في هذه العبائر، هذه زيارة وارث، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم. وقت أذان العشاءين بحسب مدينة لندن صار قريبا، نذهب إلى هذا الفاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله، المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه، وحينما
وقف على قبر صلوات الله وسلامه عليه، قال إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره.
فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع، يا حسين فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع، بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي، وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي، فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي، تعاليت تعاليت من مفزع للحتوف، وبورك قبرك من مفزعي، تلوذ الدهور تلوذ الدهور، فمن سجد على جانبيه ومن ركعي، شممت ثراك شممت ثراك، فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، تخبط في غابة أطبقت على مذئب منه أو مسبعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعي. تعاليت، تعاليت من صاعق يلتضي، فإن تدج داجية يلمعي، تأرم حقدا على الصاعقات لم تنئ ضيرا ولم تنفعي، ولم تبذر الحب إثر الهشيم وقد حرقته ولم تزرعي، ولم تخلي أبراجها في السماء، ولم تأتي أرضا ولم تدقعي، ولم تقطع الشر من جذمه، وغل الضمائر لم تنزعي، ولم تصدم الناس فيما هم عليه من الخلق الأوضع. تعاليت، تعاليت، تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع، تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع، فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا، ضمانا على كل ما أدعي، فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا، ضمانا على كل ما أدعي، ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي، ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا، ويا واصلا، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، يسير الورى، يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي، وأنت، أنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي. أبا عبد الله، تمثلت يومك في خاطري، تمثلت يومك في خاطري، ورددت صوتك في مسمعي، ومحصت أمرك لم أرتهب بنقل الرواة ولم أخدعي، وقلت لعل دوي السنين بأصداء حادثك المفجع، وما رتل المخلصون الدعاة من مرسلين ومن سجعي، ومن ناثرات عليك المساء والصبح بالشعر والأدمع، لعل السياسة فيما جنت على لاصق بك أو مدعي، وتشريدها، وتشريدها كل من يدلي بحبل لأهليك أو مقطعي، لعل لذاك وكون الشجي ولوعا بكل شج مولعي، يدا في اصطباغ حديث الحسين بلون أريد له ممتعي، وكانت ولما تزل برزة يد الواثق الملجأ الألمعي، صناعا متى ما ترد خطة وكيف ومهما ترد تصنعي، ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع، أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي. ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع، أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي، وجدتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروعي، وجدتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروعي، وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع، وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع وأن تتقي دون ما ترتئي ضميرك بالأسل الشرع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع، وخير بني الأم من هاشم، وخير بني الأب من تبع، وخير الصحاب بخير الصدور كانوا وقاءك والأذرع. وقدست ذكراك لم أنتحل، وقدست ذكراك لم أنتحل ثياب التقاة ولم أدعي. وقدست ذكراك لم أنتحل ثياب التقاة ولم أدعي. تقحمت صدري أبا عبد الله، تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع، وران سحاب صفيق الحجاب علي من القلق المفزع، وهبت رياح من الطيبات والطيبين ولم يخشعي. إذا ما تزحزح عن موضع تأبى وعاد إلى موضعي، وجاز بي الشك فيما مع الجدود إلى الشك فيما معي، إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبع. بدمك يا حسين، وجاز بي الشك فيما مع الجدود إلى الشك فيما معي، إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبع، فأسلم طوعا إليك القيادة وأعطاك إذعانة المهطع، فأسلم طوعا إليك القيادة وأعطاك إذعانة المهطع، فنورت مظلم من فكرتي وقومت معوج من أضلعي، وآمنت إيمان من لا يرى، سوى العقل في الشك من مرجعي، وآمنت إيمان من لا يرى، سوى العقل في الشك من مرجعي، بأن الإباء وفيض السماء ووحي النبوة من منبعي تجمع في جوهر خالص تنزه عن عرض المطمع، فداء فداء لمثواك من مضجعي. قصيدة جماع في سدى نسيجها ما بين شكوك الخيام وضجيج رهين المحبسين، أعني أبا العلاء المعري الذي ملامح بصماته واضحة تشرئب من بين أبيات الجواهري في كثير من قصائده، فما بين قلق الخيام وضجيج المعري بعمقه تنساب حلاوة تصاوير الشعر مصبوبة في قالب من الأدب الفخم يتهاوى عند أعتاب الحسين، مثلما يقول أبو فرات: فأسلم طوعا إليك القياد، فأسلم طوعا إليك القيادة وأعطاك إذعانة المهطعي، فنورت مظلم من فكرتي وقومت معوج من أضلعي. نزعة صوفية مغرقة في مساحة المجهول يزم أطرافها، دم متفجر في الطفوف يغسل العقول، وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي. لا فض فوك يا أبا فرات، إنها القصيدة التي أصفها دائما بالعصماء التي لا أخت لها في ساحة الأدب الحسيني المعاصر، والتي صارت منهجا شعريا لكل من أبدع في نظمه الحسيني بعد هذه القصيدة زمانا. شاعرها الجواهري الذي يقول عنه الشاعر الفلسطيني محمود درويش: في العراق ثلاثة أنهار، دجلة والفرات والجواهري. ختاما أقول إنها بحق قصيدة وتر في حقيقة وتر، فيا أيها الوتر في الخالدين، فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي يا حسين.
يا حسين أول ما حبيت أول ما شفناك شدينا الباب وما نقبل نعشق ثاني. يا حسين ما شاء الله عهد ويضل عهد ويضل عشق ثاني وياك.
القلوب هي التي تقودنا إلى الحسين. الحديث في أجواء الكفالة الحسينية. حديث الحسين حديث الحب. حديث الحسين حديث العشق. حديث الحسين حديث الجنون. حين أقول من أن حديث الحسين حديث الجنون، إنني لا أتحدث عن الجنون الذي يعني فقدان العقل، ذلك مرض، تلك إصابة، هذا العنوان الجنون عنوان واسع جدا في اللغة في الأدب وفي ثقافة العترة الطاهرة. ما ينقل عن عابس الشاكري رضوان الله تعالى عليه من أنه قال حب الحسين أجنني، يسأل كثيرون عن قولة عابس هذه. في البداية لابد أن أقول من أن كتب المقاتل القديمة لا يوجد فيها ذكر لهذه الكلمة بحدود اطلاعي، بحدود معرفتي بكتبنا القديمة في كتب الحديث، في كتب السير، في كتب المقاتل، لا أتذكر أنني قرأت هذا في كتبنا القديمة من أن عابسا قال هذه الكلمة في عاشوراء. يتردد هذا الكلام في أوساطنا الشيعية كثيرا. لكنني أقول في الكتب المعاصرة وفي الكتب الحديثة نقل هذا الكلام. على سبيل المثال، هذا هو الجزء الثامن من أدب الطف للسيد جواد شبر، هذه الطبعة طبعة مؤسسة التأريخ بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2001 ميلادي. صفحة 171. جواد شبر مؤلف هذه الموسوعة، إنها موسوعة أدب الطف. هكذا قال. قال أرباب المقاتل، لم يشر إلى المصدر. قال أرباب المقاتل، وتقدم عابس ابن شبيب للقتال بين يدي الحسين، وقال لمولاه شوذب: ما في نفسك أن تصنع اليوم؟ عابس يقول لشوذب: قال أقاتل حتى أقتل. قال: ذلك الظن بك. فتقدم بين يدي الحسين حتى يحتسبك كما احتسب غيرك، ثم سلم على الحسين وقال: يا أبا عبد الله. الذي سلم على الحسين وقال يا أبا عبد الله هو عابس الشاكري، وقال: يا أبا عبد الله، أما والله ما مشى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أعز علي ولا أحب إلي منك، ولو قدرت على أن أدفع عنك الدين أو القتل بشيء أعز علي من نفسي ودمي لفعلت. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك. ثم مضى بالسيف مصلتا نحو القوم، أي أنه قد أخرج سيفه من غمده وتوجه إلى المعركة. ثم مضى بالسيف مصلتا نحو القوم، وبه ضربة على جبينه من يوم صفين، فطلب البراز. قال ربيع بن تميم: لما رأيته مقبلا عرفته، وكنت قد شاهدته في المغازي والحروب، فقلت: أيها الناس، هذا أسد الأسود، هذا ابن شبيب، لا يخرجن إليه أحد منكم. فأخذ عابس ينادي: ألا رجل؟ فلم يتقدم إليه أحد، فنادى عمر بن سعد: ويلكم، ارضخوه بالحجارة من كل جانب. فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره، المغفر ما يلبس على الرأس، ألقى درعه ومغفره، فنودي من الناس: أجننت يا عابس؟ أنت في وسط المعركة، السيوف والرماح تحيط بك، لماذا خلعت درعك وخلعت مغفر رأسك؟ أجننت يا عابس؟ قال: حب الحسين أجنني. ثم شد على الناس إلى آخر ما جاء في قصة مقتله رضوان الله تعالى عليه. هذا هو الذي ذكره جواد شبار في أدب الطف. التعابير تناسب تعابير المؤرخين القدماء، لكنه لم يشر إلى مصدر من المصادر التي نقل منها ما نقل. هذه التعابير لا يأتي نسيجها الأدبي منسجماً مع تعابير إجواد شبر نفسه. إذا ما قارنا بين لحن هذا الكلام ولحن ما يكتبه إجواد شبر، هناك فارق بين اللحنين، فإن الرجل قد نقل الكلام من كتاب لكنه لم يشر إلى ذلك الكتاب. هكذا قال: قال أرباب المقاتل، فيبدو أنه قد عثر على كتاب من كتب المقاتل ووجد فيه هذا الكلام. لا يستطيع أحد أن يقول من أن هذه الجملة هي من افتراء إجواد شبر، هذا الكلام لا دليل عليه، هناك سياق متصل واحد ولحن أدبي واحد. ومثل ما قلت لكم قبل قليل من أن لحن هذا الكلام هو لحن المؤرخين القدماء، هكذا يبدو من خلال الخبرة ومن خلال التتبع. هذا مصدر من المصادر الحديثة، وكتاب آخر أيضا من الكتب الحديثة من الكتب المعاصرة للشيخ أسد حيدر مع الحسين في نهضته، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات، إنها الطبعة الثانية 2010 ميلادي بيروت لبنان صفحة 208. أشار إلى هذه الواقعة إشارة إجمالية، وكان موقف عابس موقفا مشهودا، وهو رجل واحد يقف أمام جمع غفير إلى أن يقول: فرمى المغفر وألقى الدرع، فقيل له: أجننت يا عابس؟ قال: حب الحسين أجنني، حب الحسين أجنني، ولم يشر إلى المصدر أيضا. وهناك كتاب ثالث أيضا من الكتب الحديثة المعاصرة، ثمرات الأعواد، يتألف من جزئين في مجلد واحد، إنها طبعة المكتبة الحيدرية. ثمرات الأعواد مجموعة مجالس، إنها مجالس الخطباء لخطيب معروف علي الهاشمي. في الجزء الأول صفحة 266 وما بعدها، حتى أن عابس ابن شبيب الشاكري لشوقه واشتياقه للقتل خرج من الخيام حاسرا وانحدر نحو القوم، فقيل له: عابس أجننت؟ قال: نعم، إن حب الحسين أجنني. لم يشر إلى المصدر أيضا. هذه كتب حديثة من كتب زماننا، كتب معاصرة، ثمرات الأعواد لعلي الهاشمي مع الحسين في نهضته لأسد حيدر، أدب الطف، إنه الجزء الثامن من هذه الموسوعة لإجواد شبار. هناك كتب أخرى لكنها دون هذه الكتب في منزلتها العلمية وفي مستواها التصنيفي. هناك كتب لواقعة المقتل يوم عاشوراء لقراء المقتل، لبعض الخطباء ذكروا هذا الكلام فيها أيضا من دون ذكر مصدر أخذوا منه، وربما أخذوا من هذه الكتب. خلاصة القول: ما نقل عن عابس الشاكري رضوان الله تعالى عليه بالنسبة لي لم أعثر عليه في الكتب القديمة، وإنما ذكر في الكتب الحديثة في الكتب المعاصرة. وأهم مصدر هو أدب الطاف لجواد شبار. من خلال فحص النص الذي نقله فإن لحنه لحن المؤرخين القدماء، لكننا لا نعرف المصدر الذي نقل منه. نذهب إلى فاصل.
لكن تجبي بالوين شلون هنا بشارع بالماي وحسيني انحرامي شلون اشرب واضوق الماي وحسيني انكيت العطش سيني الماء رد اللالي من شفته على التربة لو جينا لي عيب روحي سلبوه وبوغ وعوريا شلون انسى القيض ضامي ابن ام حسيني لي شلون انسى شلون انسى الماي شلون اشوف مصاب حسين مثل مصاب الأصاير ولا يا أبو عبد الله يا هو القبض أبو اليمة ضامي وانقطع نحر وادي كربلاء والماي مهر الزاكي الزهر وحسين انذبح عطشان والماي ينمينا عنه شلون انسى شلون الماي شلون شربنا ماي شلون.
أقدم المقاتل التي بين أيدينا هو مقتل أبي مخناف. وأبو مخناف مؤرخ شيعي جاء فيه هذا بخصوص عابس الشاكري فأخذ ينادي: ألا رجل لرجل؟ إنه يطلب البراز. فقال عمر بن سعد: ارضخوه بالحجارة. قال: فرمي بالحجارة من كل جانب، فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره ثم شد على الناس. هذا هو الذي جاء في أقدم مقتل من المقاتل التي بين أيدينا من المقاتل الحسينية التي كتبها المؤرخون، مع علمنا أن مقتل أبي مخنف تعرض للتحريف. هناك قرائن تشير إلى ذلك، ولست بصدد الولوج في هذا الموضوع، لكن هذا التصرف من قبل عابس أن يرمي بدرعه على الأرض وأن يرمي بخوذته على الأرض ويبقى من دون وقاية في وسط المعركة، طبيعي أن يطرح هذا السؤال، أن يسأله سائل: أجننت يا عابس؟ وطبيعي أيضا سيأتي الجواب من عابس: حب الحسين أجنني. هذا الكلام منطقي جدا، لكننا لا نمتلك مصدرا من المصادر القديمة التي بين أيدينا تنقل لنا هذه الواقعة. لا أدري من أين نقلها جواد شبر، من أي مصدر من المصادر. هذا تأريخ الطبري، وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الثالث. صفحة 1013، أنقل لكم كلام عابس الشاكري الذي تكلم به مع مسلم بن عقيل، صلوات على مسلم بن عقيل. فلما اجتمعت إليه جماعة منهم من الكوفيين قرأ عليهم كتاب حسين. من الذي قرأ كتاب حسين؟ إنه مسلم بن عقيل. فلما اجتمعت إليه جماعة منهم من الكوفيين قرأ عليهم كتاب حسين فأخذوا يبكون. فقام عابس ابن أبي شبيب الشاكري فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، يخاطب مسلم بن عقيل، أما بعد فإني لا أخبرك عن الناس ولا أعلم ما في أنفسهم، وما أغرك منهم، يعني ما ظهر منهم، والله لأحدثنك عما أنا موطن نفسي عليه، والله لأجيبنكم إذا دعوتم، ولأقاتلن معكم عدوكم، ولأضربن بسيفي دونكم، حتى ألقى الله، لا أريد بذلك إلا ما عند الله. هذا هو منطقه، منطق واحد، هذا منطق عابس الشاكري حينما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة واجتمع بالشيعة وبالكوفيين عموما وقرأ عليهم كتاب سيد الشهداء، كلمات واضحة وصريحة وبينة جدا، شخصية تحمل الوضوح، ومن هنا فإن كلامه كان واضحا وواضحا جدا. فإني لا أخبرك عن الناس، لا شأن لي بالناس، والله لأحدثنك عما أنا موطن نفسي عليه، والله لأجيبنكم إذا دعوتم، ولأقاتلن معكم عدوكم، ولأضربن بسيفي دونكم حتى ألقى الله، لا أريد بذلك إلا ما عند الله. ومهما كان الأمر، هل قال عابس الشاكري رضوان الله تعالى عليه، هل قال في يوم عاشوراء من أن حب الحسين أجنني، أم لم يكن قد قالها؟ نحن لا نقتدي بعابس الشاكري، عابس شيعي مثلي ومثلكم، عابس أفضل مني وأفضل منكم، هذه قضية واضحة. لماذا؟ لأن علاقته بالحسين أفضل من علاقتي بالحسين وأفضل من علاقتكم بالحسين. المدار إذن الحسين وليس عابسا. عابس قال هذا الكلام أم لم يقله؟ وحتى لو قاله، هل سيد الشهداء يريد منا أن نقول ذلك، أو أنه لا يريد منا أن نقول ذلك؟ ما علاقتنا بعابس؟ عابس نأخذه قدوة وأسوة في الجهة التي نعلم يقينا أن الحسين يرتضيها. نحن لا نتخذ العباس قدوة إلا لأنه وجه الحسين. إذن المدار الأول والأخير هو الحسين، ولا شأن لنا بعابس أقال هذا الكلام أم لم يقله. وحتى لو قاله لابد أن نتساءل، هل إمامنا الحسين يريد منا أن نقتدي بعابس في هذا الموقف أو لا؟ فنحن لا نقتدي بأصحاب الأئمة مهما علت مراتبهم إلا إذا علمنا أن الأئمة يريدون منا أن نقتدي بهم في الموقف الفلاني وفي الأمر الفلاني. القدوة الأصل هو الإمام المعصوم. نحن قبلتنا حسين، كعبتنا حسين، إمامنا حسين، ديننا حسين، أسوتنا حسين، مدار كل الأمور عندنا حسين، ولا علاقة لنا بغيره مهما علت مراتبه. هذا هو ديننا، ديننا أئمتنا المعصومون الأربعة عشر. ولا أقول كما يقولون نقطة رأس سطر، أصلا لا توجد نقطة ولا يوجد سطر ولا يوجد شيء من بعدهم صلوات الله عليهم. هذا هو ديننا، ديننا أئمتنا المعصومون الأربعة عشر. أي كائن، أكان من الملائكة أم كان من الأنبياء أم كان من الشيعة أم كان من أي خلق من أنواع الخلق، نتعامل معه وفقا لقواعد الولاية والبراءة بحسب موقفهم منه وبحسب موقفه منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الدين الصافي، وهذه هي العقيدة النقية النظيفة. ولذا فإن الحب لهم فقط، ونحن مطالبون أن يصل حبنا لهم حد الجنون. لا شأن لنا بعابس أقال هذا الكلام أم لم يقل، نحن مطالبون أن يصل حبنا لهم حد الجنون، وهذا ما سأبينه لكم. هم يريدون منا ذلك، هذا ما هو باقتراح من عابس أو باقتراح من عندي. هم يريدون منا أن نحبهم حبا يصل إلى حد الجنون. ما المراد من ذلك؟ المراد أن نحبهم حبا يغطي كل عيوبنا. أتعرفون ما معنى الجنون؟ الجنون يعني الغطاء، يعني الستر، هذا هو الجنون. أقول لك الوقت خطر في هذه الساعة، ولكنك غادر المكان في جنون الليل، في غطائه، في ستره. إذا ما خرجت الآن عند الصباح فإن الطريق محفوف بالمخاطر، تريث إلى الليل وسر في جنونه، وسر في جنون الليل، في ستره. من هنا قيل لفاقد العقل من أنه مجنون لإصابته بمرض أدى إلى أن غطى هذا المرض عقله، فعقله مغطى، عقله مستور. هذا هو معنى مجنون. وحينما نتحدث عن جنون هذا المجنون، إنه حديث في حاشية معنى الجنون. الجنون له دلالة لغوية واسعة، وله دلالة أيضا في ثقافة العترة الطاهرة، سأعرض ذلك لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. محمد وآل محمد يريدون منا أن نحبهم بجنون، أن يكون حبهم يغطي كل شيء، لا نرى إلا هم. فحينما يقول عابس رضوان الله تعالى عليه حب الحسين أجنني، إنه يتحدث بالمنطق النوري. سؤالهم أجننت يا عابس، هذا منطق ترابي. جوابه حب الحسين أجنني، هذا منطق نوري. هناك فارق بين المنطقين. حينما وجدوا عابسا يلقي درعه ويلقي خوذته عن رأسه، فإنهم نظروا إلى الأمر بمنظار المنطق الترابي، أجننت يا عابس؟ فأجابهم بالمنطق النوري، حب الحسين أجنني، هذا الحب قد غطى كل كياني، فإنني لا أرى شيئا إلا ما يرتبط بالحسين، ولا أتحسس شيئا إلا ما يرتبط بالحسين، ولا أفهم شيئا إلا ما يرتبط بالحسين. هذا هو المنطق النوري. وتلاحظون الفارق الكبير بين المنطقين. عابس هنا يعطينا درسا للتفريق بين المنطق الترابي والمنطق النوري، فالذين سألوه يتحدثون بمنطقهم الترابي، أجننت يا عابس؟ فأجابهم بمنطقه النوري، حب الحسين أجنني، هذا الحب الذي غطى كل شيء. حينما غطى كل شيء غطى كل عيوبي. ها أنا صورة نقية نظيفة، مثلما نسلم عليهم على أنصار الحسين في زياراتهم، السلام عليكم يا طاهرين من الدنس. هذا الأمر ليس ذاتيا لهم. أنصار الحسين شيعة من أمثالنا، أناس عاديون تحولوا إلى أناس غير عاديين، حتى خاطبناهم السلام عليكم يا طاهرين من الدنس. هذا تحول من إنسان عادي إلى إنسان غير عادي. هل كان هذا بفضلهم؟ أبدا. هذا لا أقول بفضل الحسين، وإنما بفضل حب الحسين الذي كان حبا بمستوى الجنون، غطى كل شيء، غطى كل العيوب وغطى كل النقائص. فعادت تلك الذوات ذواتا نظيفة نقية، هذا هو نقاء حب الحسين. نذهب إلى فاصل.
يا حسين سر غيم حبيتك بها البشر محتار، بها البشر محتار، والينبض بدم العشق يتعمد على اخطار، ما يمنع الوادي وجيبل، هل ما يمنع الوادي وجيبل، وطول البحر عبارة، وطول البحر ايه، بس انت لو زادي الخاطر، هلا بس انت لو زادي الخاطر، يكثر عدد
الك الك
اي، تتزاحم على الموت احبابك تتعنى الاخطار، واللي يوصل اول يتشرف يرفع كلمة ثار، يموت اول ولا ايه، يموت
فدوة فدوة اروح لك،
نعشق نعشق ثاني ويا،
لا والله
نعشق،
صيح يا حسين حسيني
يا حسين،
فدوة اروح لك،
طلبا للإيجاز والاختصار فقد لخصت لكم ما جاء من آثار لحب الحسين علينا في عموم أحاديثهم ورواياتهم وزياراتهم الشريفة، لخصتها في هذه النقاط لأنني إذا أردت أن أتوغل في ذكر الروايات وقراءة نصوص الزيارات فإنني سأحتاج إلى عدة حلقات، لذا طلبا للإيجاز والاختصار لخصت المطالب في هذه النقاط. إنني أحدثكم عن آثار حب الحسين حينما يكون حبا متسعا، حينما يكون حبا يصل إلى حد الجنون، أو أنه يقارب مشارف الجنون، وأنا أحدثكم عن الجنون هنا بالمنطق النوري لا بالمنطق الترابي، هناك فارق في معنى الجنون وفقا للمنطق النوري بالقياس إلى المنطق الترابي. أعود إلى ما لخصته من خلال تتبع الأحاديث والزيارات فيما يرتبط بآثار حب الحسين على محبيه. أولا، يطهر الإنسان من النوازع الشخصية الضيقة، لن أطيل الكلام، سأذكر لكم مثالا عمليا، إنه مثال عراقي واضح. هذا الكلام الذي سأذكره لكم يردده الكثيرون، والكثيرون إن لم يكن الأكثر من زوار الأربعين من العراقيين. لما يبدأ موسم الزيارة ويبدأ موسم الزيارة منذ بداية صفر، حيث يتحرك الزوار العراقيون مشيا من المناطق المختلفة باتجاه كربلاء، حينما يصلون إلى هناك، يصلون إلى كربلاء، وبعد أن تنتهي زيارة الأربعين ويعود الزائرون أدراجهم إلى بيوتهم، هذا الكلام كثيرون منهم يقولون بتعابيرهم الشعبية العراقية، بعدما يودعون الحسين دمعة شوق إلى موسم الأربعين وهم يتوجهون إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم، يقولون رجعنا لطاحة الحق، يعني رجعنا إلى حياتنا الاعتيادية التي هي مليئة بالمشاكل اليومية والصراعات فيما بين الناس والخلافات فيما بين الأخارب ونكد العيش في البيوت و يقولون رجعنا لطاحة الحظ. لماذا؟ لأنهم غادروا أيام الحسين، كانت أياما تتميز بخصوصية هم يتذوقونها، يستشعرون لها حلاوة مميزة، مع أنني أقول لهم كل هذا جميل، لكن السؤال هنا، هل هذا هو المطلوب منا؟ هل هذه الخدمة موصولة بخدمة إمام زماننا؟ هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة، لكنني بحدود الموضوع الذي أتكلم عنه قلت النقطة الأولى يطهر الإنسان من النوازع الشخصية الضيقة، فزوار الأربعين كانوا يعيشون أياما يستشعرون صفاء التعامل فيما بين الناس. قطعا أنا لا أقول هذا بشكل مطلق، لكن المعنى الإجمالي الذي أتحدث عنه واضح، وواضح في مسيرة الأربعين. يستشعرون مذاقا للحياة يختلف عن مذاق حياتهم الاعتيادية، بلحاظ
العلاقات بين الناس بلحاظ الرحمة المتدفقة فيما بين هذه الأعداد الكثيرة والتي يتجمع فيها الناس لا يعرف بعضهم بعضا، إلا أن الرحمة والتواضع والسخاء يتدفق في كل مكان. حينما يعودون إلى حياتهم الاعتيادية لا يجدون شيئا من ذلك، لذا تراهم يقولون رجعنا لطيحة الحظ. وهذا الذي يجري هو مثال تقريبي، فأنا حينما أقول يطهر الإنسان من النوازع الشخصية الضيقة لا أقصد هذا، هذا مثال، لأن آثار حب الحسين إذا كان حبا حسينيا مهدويا حقيقيا أسمى بكثير من هذا الذي يستشعره زوار الأربعين. إذن النقطة الأولى، حب الحسين يطهر الإنسان من النوازع الشخصية الضيقة، وهذا هو الذي ظهر في أنصار الحسين. ثانيا، يعطي الإنسان شعورا فياضا بقلة قيمة الدنيا، ولذا يدفعه هذا الحب إلى التضحية وإلى السخاء وإلى العطاء. هكذا نقرأ في كتاب سيد الشهداء الذي كتبه إلى محمد بن الحنفية من كربلاء، ماذا قال له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم، أما بعد، هذه كلمات أبي السجاد من كربلاء، أما بعد، فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل، والسلام. هذا المنطق، منطق الحسين، لم يكن خاصا بيوم عاشوراء، كل يوم عاشوراء. قطعا يوم الحسين الذي هو يوم الحسين لا مثيل له، لكنها تجليات. فكل يوم عاشوراء هذا تجل من تجليات عاشوراء، مثلما نقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم، مضامينها في أصلها تتحدث عن يوم عاشوراء الأصل، عن يوم عاشوراء الأول، عن يوم عاشوراء الذي حدث في السنة 61 للهجرة، لكننا نقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم، المضامين هي المضامين. فهذا المنطق، منطق الحسين، منطق فياض على طول الدهر. أما بعد، فكأن الدنيا لم تكن
وكأن الآخرة لم تزل، والسلام، فكأن الدنيا لم تكن. لقد طوى المنطق الحسيني صحائف الدنيا، لقد طواها. حب الحسين حينما يكون في حد الجنون أو في مشارفه فإنه يمنح الإنسان شعورا فياضا بقلة قيمة هذه الدنيا. النقطة الثالثة، حب الحسين يقوي الروابط والأواصر مع الناس عموما، إنه مادة لتقوية بناء لحمة المجتمع الشيعي. والأمر ينجر إلى المجتمع الإنساني عموما. فحب الحسين يقوي الروابط والأواصر مع الناس عموما، لأنه ينظف القلوب، هذا هو السبب. حينما تكون القلوب نظيفة مزينة بحب الحسين، كيمياء حب الحسين، أنه مادة حقيقية للتنظيف وإزالة الأوساخ وإزالة الأدران من القلوب والعقول والأرواح، إنه مادة سرية عجيبة لتنظيف الفطرة والوجدان والضمير. النقطة الرابعة، حب الحسين يهيئ الإنسان للدولة العالمية المهدوية. حب الحسين يصنع إنسانا أمميا، يصنع إنسانا يحترم المنظومة البشرية في كل أنحاء العالم استعدادا وتمهيدا للدولة المهدوية العالمية. فدولة إمام زماننا لا تختص بأرض، ولا تختص بشعب، ولا ترتبط بقومية معينة، إنها دولة عالمية. سيكون مواطنوها من أهل السماء ومن أهل الأرض، إنها دولة الحق، دولة محمد وآل محمد. فحب الحسين يهيئ الإنسان للدولة العالمية. لماذا؟ حينما يغطي حب الحسين وجدان الإنسان، فإن الإنسان حينئذ لا يمتلك ميزانا للتقييم إلا أن يكون مصنوعا من هذه المادة السحرية العجيبة. أحب الله من أحب حسينا. النقطة الخامسة، إنه يقتل القسوة والغلظة في الطبع البشري بما يفجره من رقة في الطبع، خصوصا إذا ما تدفقت الدموع، إذا ما تدفقت صادقة، إنه قتيل العبرات حسين هذا. إنه أمثولة جمال رحمة الله. كم لرحمة الله من جمال، أمثولة جمالها حسين. فإننا حين نملأ عقولنا ونملأ قلوبنا ونملأ ضمائرنا ونملأ وجداننا ونملأ فطرتنا ونملأ كياننا بحب حسين، إننا نملأ كل ذلك بعبق، بعطر، بماء نقي منابعه أمثولة جمال رحمة الله. إنه حسين الذي تتجلى منه وتتجلى فيه أكمل وأجل وأجمل وأعظم نشآت جمال الله. هذا هو الحسين الذي يريدنا محمد صلى الله عليه وآله أن نمتزج به. حسين مني، حسين مني، وأنا من حسين. فمحمد صلى الله عليه وآله يريدنا أن نمتزج بحبه امتزاجا. نذهب إلى فاصل.
هاي الغطلة اللي تحاكيك اليوم والدغة تعدها العائلة يا مولوم، يا ريت من قبرك يا ابو اليمة تقوم تنظر عيون اختك ما شافت نوم تقول لك شاحكي لك خويا يا هم اللي انساه، تقول لك شاحكي لك خويا يا هم اللي انساه، دمع مجرح لجفوني الصوتي مورم لمتوني جمي وصعب يا ابن امي عقب مصابك قلت لي حسين قلت لي حسين لا صوتك سمعت ولا أدري وين وشبحت عيني ولا أنا شاهد بالعين متهشم ضلوعك يا خويا صبيا ولان راسك عيد شتالك ولان راسك عيد شتالك ونحرك يجري بدمع.
إشارات قرآنية في هذه الأجواء التي نتحدث فيها، في سورة الحشر، إنها الآية 21 بعد البسملة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه أمثال يراد منا أن نتدبر فيها وأن نتفكر فيها وأن نجد ما يماثلها في حياتنا. لهذا السبب ذكرت هذه الأمثال، وأمرنا أئمتنا بدراسة أمثال القرآن وبالتدبر فيها والانتفاع منها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما المراد من إنزال القرآن على جبل؟ هل أن القرآن يكتب في ورق مثلا، وهذا المصحف يأتي به ملك إنسان من جهة العلو من جهة السماء ويقوم بوضع هذا الكتاب هذا المصحف على الجبل؟ قطعا هذه صورة سخيفة. القرآن لا يتحدث عن هذه الصورة، وإنما يتحدث عن أن الجبل كائن مدرك، وهذا هو منطق القرآن. مثلما جاء في سورة الإسراء في الآية 43 والتي بعدها من بعد البسملة، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، الجبال جزء من الأرض تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالقرآن يتحدث هنا عن جهة الإدراك عند الجبل، والتي لا نستطيع نحن أن نتواصل معها. الملائكة المقربون يستطيعون أن يتواصلوا مع هذه الجبال، الأنبياء أيضا. قطعا فوق كل ذلك محمد وآل محمد صلوات الله عليه. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الحديث عن جهة الإدراك في هذا الجبل، هذه الجهة التي تسبح الله، مثل ما جاء في سورة الزخرف في الآية 43 بعد البسملة: إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذا بالنسبة لي ولكم، لبني آدم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لكنه في الحقيقة هو شيء آخر، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فحينما ينزل على هذا الجبل سينزل بحسبه، مثلما نزل علينا ما نزل من القرآن بحسبنا، مثلما في سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا، عملية جعل، عملية تصوير، عملية تجل من تجليات القرآن الحقيقي. وإنه، هذا هو القرآن الحقيقي، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه الحقيقة العلوية المقدسة بحسب أحاديثهم وتفسيرهم لقرآنهم، بحسب زياراتهم وأدعيتهم. لا مجال لإيراد النصوص، لقد تحدثت عن هذا كرارا ومرارا في برامجي السابقة. العلي الحكيم هنا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هذا واضح في نصوص زياراتهم، في نصوص أدعيتهم. راجعوا زيارات أمير المؤمنين، راجعوا أدعية يوم الغدير، راجعوا دعاء الندبة، راجعوا وراجعوا، راجعوا الأحاديث التفسيرية التي بايعنا عليها في بيعة الغدير أن نأخذ تفسير القرآن منهم. العلي الحكيم هنا هو علي بن أبي طالب، ولا شيء وراء ذلك. إذا كان الآخرون لا يعجبهم هذا الكلام فهل يذهبوا إلى الجحيم؟ هذا قرآن محمد وآل محمد وهذا هو تفسيرهم. فأنا لا أقول كلاما جزافيا هنا، هذا هو تفسيرهم القطعي، القطعي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. أبرأ إلى الحجة ابن الحسن
من تفاسير سقيفة بني ساعدة ومن تفاسير سقيفة بني طوسي، وهي أقذر وأقذر وأنجس من تفاسير سقيفة بني ساعدة. إنا جعلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون. هذا هو الذي يناسبني ويناسبكم، جاء في لغة منطوقة بأساليب العربي، وجاءت صياغته بنحو يتناسب مع العقل البشري كي نتدبر فيه وكي نصل إلى صراطه المستقيم، والصراط المستقيم حقيقته علي، الصراط المستقيم هو إمام زماننا الحجة بن الحسن، هذا تفسيرهم لقرآنهم، ما هو بتفسيري أنا. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه، هذا هو القرآن الحقيقي، بالنسبة للجبل سيكون بما يناسبه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وجاءت الكلمة منكرة على أي جبل من الجبال، على جبل، وإنما ذكر الجبل باعتبار أنه صخر والإنسان ينظر إليه على أنه جامد صلب ليس فيه من حراك أو حياة أو روح، ولكن القرآن يقول لو أنزلنا هذا القرآن بحسب ما يناسب الجبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل مدرك ومسبح وما عنده من شهوة وما عنده من ميل إلى هنا أو إلى هناك، ولذا فكل ميله للجهة التي يسبحها، فهذا القرآن الذي هو ظهور علوي حينما ينزل على هذا الجبل فإن الجبل سيذوب حبا وعشقا وخشوعا وخشية، هذا هو حب الجنون وجنون الحب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، هذا الخشوع فرع المعرفة، وإذا ما حلت المعرفة حل معها الحب، وهذا الخشوع هو من آثار الحب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وأما الخشية فإنها تشير إلى ساحة الجلال الإلهي. القرآن فيه وجه جمال يكون الجلال فيه مستبطنا، وفيه وجه جلال يكون الجمال فيه مستبطنا. الجمال لا ينفك عن الجلال، والجلال لا ينفك عن الجمال، لكنها ظهورات. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله، هذا الجمال يستبطن جلالا. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله، هذا الجلال يستبطن جمالا. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله، هذا الكمال مجلا يتواءم فيه الجمال والجلال. هذه مظاهرهم. والحديث هنا عن مظاهر القرآن، إنها مظاهر علي، مظاهر جماله، مظاهر جلاله، مظاهر جماله حيث يستبطن الجلال، ومظاهر جلاله حيث يستبطن الجمال، ومظاهر كماله حيث يشرق الجمال والجلال معا. فجعل القرآن عربيا لعلنا نعقل بحسبنا. وإذا ما أنزل على جبل سيكون بحسبه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. كما قلت لكم، هذا الخشوع فرع المعرفة، لن يكون خشوعا إلا أن تكون هناك معرفة. وحينما تكون المعرفة يكون الحب توأما لها، الحب توأم المعرفة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لماذا؟ لأن الجبل مستعد لتلقي هذا الفيض، فهو خلي من النوازع والنزعات، كائن موجود مدرك مسبح، نحن لا نفقه تسبيحه. مطيع، لو أن الله أراد أن ينزل عليه قرآنا بحسبه فإنه سيكون مستعدا، سيكون جاهزا، ولذا سيتفاعل مع هذا الفيض النازل إليه. فيكون حاله هذا الحال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا أردنا أن نطبق هذا المثال على قلوبنا، على عقولنا. لو كانت خلية من النوازع والنزعات فهذه القلوب سيجري عليها ما جرى على هذا الجبل، لكن العقول والقلوب فيها ما فيها من النوازع والنزعات والاختلافات والاضطرابات والتناقضات وهذه حياتنا بكل تشعباتها وتعقيداتها. فحينما جعل لنا هذا القرآن وأمرنا أن نأخذ تفسيره من علي وآل علي، لو فعلنا لأصابنا التوفيق، ليس في كل الأمر، على الأقل في بعضه. ما علاقة هذا بالحديث عن حب الحسين؟ حب الحسين يختصر كل هذا الكلام، إنه يطهر العقول والقلوب، لكن بشرط أن يكون بدرجة الجنون، بهذا الشرط، أن يكون بدرجة الجنون. إذا كان حب الحسين بدرجة الجنون، والجنون هو أعلى مراتب العشق، ومن هنا يقولون من أن العشق ضرب من الجنون، ألا يقولون عن العشق، عن العشق العرفي بين الناس، من أن العشق ضرب من الجنون، هكذا تقول الفلاسفة حينما تتحدث عن العشق البشري، عن عشق رجل لامرأة، أو عن عشق إنسان لأي شيء من الأشياء، يقولون عن العشق هذا هو ضرب من الجنون، لكن هذا بحسب المنطق الترابي، وأنا لا أتحدث هنا بحسب موازين المنطق الترابي، حديثي بحسب موازين المنطق النوري. مطلوب منا أن يكون حبنا للحسين عشقا، وأن نصل في عشقنا هذا إلى حد الجنون. هم يوجبون ذلك علينا، سيتضح هذا الأمر لكم من خلال كلماتهم وأحاديثهم، من خلال سيرتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا
كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل.
والحكاية هي الحكاية في جبل موسى في سورة الأعراف في الآية 43 بعد 100 بعد البسملة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. هذا السؤال لم يكن من موسى مباشرة، وإنما السبعون الذين كانوا معه قالوا له نريد أن نرى الله، فقال لهم موسى إنكم لا تستطيعون ذلك. قالوا له إذن فاطلب من الله أن يريك نفسه فأنت كليمه، وإذا ما رأيت الله فحدثنا فأخبرنا. فكان سؤال موسى سؤال الآخرين الذين طلبوا منه أن يسأله هذا السؤال. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، في رواياتنا النور الذي سطع على الجبل هو نور ملك كروبي من شيعتهم، من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وخر موسى ميتا كما في أحاديثهم التفسيرية. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما جرى على الجبل هو صورة تتناغم مع الصورة التي حدثتكم عنها فيما جاء في سورة الحشر. فهذه الكائنات التي نراها جامدة، التي نراها ثابتة، هذه كائنات مدركة تتفاعل مع فيض الله سبحانه وتعالى. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.